بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله في القسم الثاني من وصيته لولديه: ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه، ومن وسع عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه، وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله، وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرفا به، فإن ذلك مما ترضيان به ربكما وتغيظان به عدوكما. وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسد دنياكم دينكما ودنياكما، ويضع من قدركما ويحط من مكانكما، ويحقر أمركما عند ويحقر أمركما عند عدوكما ويصغر شأنكما عند صديقكما.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع هذه الوصية المباركة للعلامة الباجي رحمه الله تعالى، وفي حديثه عن وصيته لولديه في وصيته لكل منهما بالآخر. القسم الأول كانت وصية لهما في شأن الدين عامة، والقسم الثاني أكثر فيه رحمه الله تعالى من وصيته لكل منهما بالآخر. فذكر أولا فيما يتعلق بالإيثار للأخوة وقرابة النسب على الدنيا الفانية، وأنه ينبغي أن يؤثر الأخوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بينهما على الآخرة. وسبقت الإشارة إلى ما يتعلق بعناية الأخ بأخيه والحرص على الأخ وما يترتب على ذلك من التعاضد على شأن الآخرة وأمر الآخرة، كما ذكرنا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع أخيه هارون عليه الصلاة والسلام. قال: وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما. كثير من الذين نراه في كثير من البيوتات تقاطع وتدابر بين الأخ وأخيه، ومما يعني سمعته اليوم يقول أحدهم: لم أرى أخي منذ سنتين. يقول أحدهم: لم أرى أخي منذ سنتين. أمن خلاف؟ لا، ليس بيننا خلاف، لكن ما رأيته منذ سنتين. ما ميزان هذه الأخوة؟ الأخوة لا شك أنها تعظم بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه الأخوة قد تزينت وتحلت بمحبة في الله سبحانه وتعالى وأخوة في الله عز وجل، تعظم ويعظم مقدارها، ويقل مقدار هذه الأخوة إذا ما كانت هذه الأخوة ليس فيها ما يشعر بوجود المحبة في الله عز وجل. ما ينبغي أن تكون الأخوة محصورة في أخوة النسب حتى بين الأخ وأخيه. يجب أن تزدان هذه الأخوة بأن تكون هذه أخوة في الله عز وجل، وأن تكون طاعة لله سبحانه وتعالى ومحبة في الله عز وجل وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. تجد ما يحثك ويسوقك إلى الحفاظ على هذه الأخوة وأواصر الترابط والتواصل بين الأخ وأخيه. أما أن يكون بين الأخ وأخيه الكثير من التباعد والتقاطع والتهاجر والتدابر والتحاسد والقطيعة التي قد تصل إلى أشهر بل إلى أعوام. أحدهم يقول أو إحدى النساء تقول يعني أنها حصل بينها وبين أختها تقاطع مدة 8 أعوام، نسأل الله السلام والعافية. فليتق الله سبحانه وتعالى الإنسان ويعلم أنه مسؤول عن قرابة النسب قبل سؤاله عن قرابة الدين، لأن قرابة النسب مسؤول عنها من جهتين، من جهة الدين ومن جهة النسب. تفضل الشيخ.
قال المؤلف رحمه الله: ومن أزدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها، فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحقر الكبير، ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة.
نعم، هذا يتعلق بأمر ينبغي أن يحرص عليه الوالد والمربي في إصلاح ذريته وأولاده. تربية الأبناء يا إخوة على العلاقة الحسنة بينهم على العلاقة الحسنة بينهم وتنشئتهم على ذلك وتنمية أواصر المحبة بينهم لابد وأن تكون أوسع وأعمق من أن تكون محصورة في حاجات النفس وشهوات النفس وملذات النفس وما تتطلع إليه النفس من رغباتها. كل إنسان ينشد حظه إما من الدنيا وإما من الآخرة، ويطلب نصيبه إما من الدنيا أو من الآخرة، ويطلب دفع الشر عنه وجلب الخير والمنفعة إلى نفسه. نعم، الإنسان لا يتلف نفسه في مقابل الحفاظ على غيره، فإن هذا ليس مما أمر به الإنسان، لكن أن يطلب حظ نفسه مما يكون مرغوبا به في الآخرة أو مرغبا فيه لأجل الآخرة وينضاف إلى ذلك طلب المنفعة الدنيوية، لا لذاتها تكون فقط هي المطلوبة، بل تطلب تبع للمنفعة الأخروية ولا تقدم على المنفعة الأخروية أو تقصد لذاتها دون المنفعة الأخروية، هذا الذي ينبغي. فالمربي إذا جعل النظرة سامية عند أبنائه وأولاده كما يصنع الباجي رحمه الله تعالى في رسالته هذه، لأن اليوم إذا كان الولد لم يتعلم الإيثار والمحبة ولين الجانب والرفق مع أخيه وحسن العشرة معه، فتيقن أن هذا سينعكس يوما ما على معاملته مع الخلق ومع غير أخيه، هذا أولى وأحق بالمعاملة الحسنة بما جعله الله سبحانه وتعالى في عنق الإنسان تجاه أخيه من الحقوق الدنيوية والدينية. فيقول هنا: ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة أيا كان فلا ينتظر مقارضة عليه، لا يجعلها كالقرض الذي ينتظر سداده، بل يجعلها عطية دون انتظار مقابل. وهذا موجب يا إخوة لحفظ الأعمال الصالحة والحسنات والإحسان، والذي يثبت ذلك أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يصنع المعروف وينتظر المقابل فيكون حاله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الصفوان الحجر الأملس يكون عليه تراب، إذا رآه الرائي من بعيد يظنه ماذا؟ أرض خصبة، يظنه أرضا خصبة، فإذا جاء المطر أزاح ذلك التراب وانكشف الحجر ظهرت الحقيقة وبانت الحقيقة. الجاهل من بعيد يرى ذلك التراب ولا يرى ما تحته من الأحجار فيظنها أرضا خصبة، فإذا زال التراب رأى حجرا صلدا شديدا لا يصلح للغرس. فهكذا من صنع المعروف تراه في ظاهره، أعني من صنع المعروف وينتظر عليه المعاوضة ويجعله كالمقارضة، فهذا ينتظر رد الجميل، وإلا فلابد أن ينقطع في يوم ما. نعم.
قال رحمه الله: وأن أحدكما زل وترك الأخذ بوصية في بر أخيه ومراعاته فليتألف الآخر ذلك،
فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيته،
فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيته، والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره فأنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يأتيه أخوه كبيرا كبير تأثير في حاله.
نعم، الإساءة تقابل بالإحسان، هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كانت هذه المقابلة بين الأخ وأخيه في صلة القرابة، صلة النسب، وهي تربية عظيمة من هذا العالم الجليل لولديه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فما ينبغي أن تقابل الإساءة إلا بإحسان، وهذا الأصل. ولما كانت هذه الخصلة قليل من يستمسك بها ويعمل بها، قال الله سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني حتى صاحب الحظ العظيم قد ينزغه الشيطان، لكن يذكر نفسه ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هذا مراد الشيطان، أن يحرش وأن يفرق بين الناس، وخصوصا إذا كان فيما يتعلق بقرابة النسب. نعم.
وقال: وعلما أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار، أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم، وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم، فاحذرا أن تكونا منهم.
نعم. وأي يعني مفسدة حصلت كالتي حصلت في غزوة أحد، وكلكم يعلم القصة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فمنهم من يقول: ننزل عن الجبل، ومنهم من يقول: نبقى مكاننا. وهو خلاف ترتب عليه فشل وتنازع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يكونوا لحمة واحدة، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجعلها منة فقال: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فجعلها منه منة منه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي إلا التعاضد والتعاون والتآلف، فيكون يدا واحدة على الخير وفي الخير. نعم.
قال: ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لزياراتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم والحفاظ لعيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازاة ولا انتظار مقارضة، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما وصلا رحمكما وإن ضعف سببها، وقربا ما بعد منها، واجتهدا في القيام بحقها وإياكما والتضييع لها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب النسأ في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه، وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه. وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا وبورك لهم فيما حاولوا.
نعم، تكلم رحمه الله تعالى عن صلة الرحم وفضلها وأثرها وما يترتب عليها، ويا إخوة، قضية صلة الرحم هي قضية عظيمة ومسألة عظيمة، أشرت إليها قبل قليل إشارة وأؤكد على هذا المعنى. ما ينبغي أن يكون عندك رحم قد جعلها الله سبحانه وتعالى لك نعمة ولا تصل هذه الرحم؟ واليوم أسباب وطرق صلة الرحم كثيرة، منهم من قد تصله برسالة، ومنهم من قد تصله باتصال، ومنهم من قد تصله بزيارة، والأسباب والطرق كثيرة. وما ينبغي للإنسان أن يترك نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ليجعل لك قرابة ومنة من الله سبحانه وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. منة الله سبحانه وتعالى عليك في وجود هذه القرابة أن تقوم بحقها وأن تصلها. تقاطع تدابر بضعة أشهر، بضع سنوات، والأسوأ من ذلك إن كان لأجل حظ من حظوظ الدنيا، والأسوأ إن كان ذلك من أهل التدين وأهل الصلاح. وليقف كل منا، حتى أنا المتحدث في أمامكم، ويراجع نفسه في صلته لأرحامه، أعمامه، عماته، أخواله، خالاته إلى آخره، وينظر كيف حاله مع صلة الرحم. أسأل الله أن يصلني وإياكم برحمته ومنته، أن يتولاني وإياكم بعفوه، وأن يتجاوز عني وعنكم. الله أعلى وعلى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.